بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الطلاق: باب قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقال إبراهيم: في من تزوج في العدة فحاضت عنده ثلاث حيض بانت من الأول، ولا تحتسب به ولا تحتسب به لمن بعده. وقال الزهري: تحتسب، وهذا أحب إلى سفيان، يعني قول الزهري. وقال معمر: يقال أقرأت المرأة إذا دنا حيضها، وأقرأت إذا دنا طهرها، إذا دنا طهرها، ويقال ما قرأت بسلا، ما قرأت بسلا قط إذا لم تجمع ولدا في بطنها.
بسم الله الرحمن الرحيم. أتبع البخاري الباب الأول بهذا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي ذات الأقراء، طلقات ذات الأقراء، تتربص أي تنتظر، لا تتزوج حتى تنتهي أقراؤها. وفي اللغة يصدق القرء على الحيض وعلى الطهر من الحيض، الدنو من الطهر من الحيض. وقد يأتي بمعنى، وهو الأصل أنه بمعنى الحيض، من دعت صلاة أيام قرؤك، فما يصلح أن تترك الصلاة أيام حيضها. وقوله قال إبراهيم، يعني النخعي، في من تزوج في العدة فحاضت عنده ثلاث حيض بانت من الأول، ولا تحتسب به لمن بعده. وهذا القول على أن الأقراء الحيض بانت بثلاث حيض: حاضت ثم طهرت، ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت، هي تكون باينة بثلاث حيض. وقال الزهري: تحتسب في هذا، وهذا أحب إلى سفيان، زاد في نسخة الصاغاني ثبوته، يعني قول الزهري. وصله ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان هو الثوري عن مغيرة عن إبراهيم: في رجل طلق فحاضت فتزوجها رجل فحاضت، قال: بانت من الأول ولا تحتسب للذي بعده. وعن سفيان عن معمر عن الزهري: تحتسب. قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا ممن قال الأقراء الأطهار يقولها غير يقول هذا غير الزهري، يعني أن إبراهيم يقول حيض، الزهري يقول الأطهار، ولكن جملة من الذين يقولون الأطهار، ولا يعني بذلك أنه ما قال به إلا الزهري. ويلزم على قوله أن المعتدة لا تحل حتى تدخل في الحيض الرابعة، وقد اتفق علماء المدينة من الصحابة من بعدهم، وكذا الشافعي ومالك وأحمد وأتباعهم، على أنها إذا طعنت في الحيض الثالثة طهرت، يعني دخلت في الحيض الثالثة، أي بدأ فيها الحيض، طهرت بشرط أن يقع طلاقها في الطهر. وأما لو وقع في الحيض لم يتعتد بتلك الحيضة. وذهب الجمهور إلى أن من اجتمعت عليها عدتان أنها تعتد عدتين، عن الأول وعن الثاني. والذي يظهر الله يعني تعتد بثلاث حيض عن الأول ثم ثلاث حيض عن الثاني، وهذا هو الصواب. فإنها إذا طهر طلقها ثم قبل نهاية عدتها تزوجت، فمضت عليها ثلاث حيض مع الزوج الذي يليه، فإن تكون قد بانت في تلك الأيام، تكون بانت من الأول بعد ثلاث قروء، والآخر لم تبن منه، ولا يصح زواجه قبل أن تنتهي عدة الأول، يحتاج أن يتزوجها من جديد، يعني يعقد عليها. وقال معمر: يقال أقرأت المرأة إذا دنا حيضها وإذا دنا طهرها، يعني يصدق على هذا وهذا. وأما قوله ما قرأت بسلا قط، إذا لم تجمع ولدا في بطنها، قال هو غشاء الولد السلا. أقرأت المرأة إذا صارت ذات حيض، والقرء انقضاء الحيض، ويقال هو الحيض نفسه، ويقال هو من الأضداد أطلق الحيض والطهر. ومراد أبي عبيدة أن القرء يكون بمعنى الطهر وبمعنى الحيض وبمعنى الضم والجمع، وهو كذلك. وجزم ابن الطال وقال لما احتملت الآية واختلف العلماء في المراد بالإقراء فيها ترجح قول من قال أن الإقراء الأطهار، حديث ابن عمر حديث امرأة رسول الله حيث أمره أن يطلق في الطهر. هذا لا يكفي، لا يظن أنه ليس نصا أنه المقصود به الطهر، يعني ما طهرت امرأة، ما قرأت امرأة بسلا قط، إذن لم تجمع ولدا في بطنها، إذا لم تجمع ولدا في بطنها، إذا لا يكون ذلك. ما طهرت، ما قرأت، ما طهرت بسلا قط، معناها أنها ما تطهر بخروج الدم. وهذا خلاف، فيه خلاف كما ترى، اقرأ ما بعده.
قال رحمه الله: باب قصة فاطمة بنت قيس وقوله واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، إلى قوله بعد عسر يسرا. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم فانتقلها عبد الرحمن، فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان وهو أمير المدينة اتق الله وارددها إلى بيتها. قال مروان في حديث سليمان إن عبد الرحمن بن الحكم غلبني. وقال القاسم بن محمد أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ قالت لا يضرك ألا تذكر حديث فاطمة.
لا يضرك،
قالت لا يضرك ألا تذكر حديث فاطمة. فقال مروان بن الحكم إن كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر،
يعني لا تخرج المرأة في حالة طلاقها الرجعي، لا تخرج في طلاقها الرجعي من بيتها. فاطمة هي بنت قيس، بنت وهي أخت الضحاك بن قيس الذي ولي العراق ليزيد بن معاوية، أخت الضحاك بن قيس. واتفقت الروايات عن فاطمة على كثرتها عنها أنها بانت بالطلاق، ومدلول هذا الكلام أن عائشة أنكرت على من أخرج زوجته، أنكرت على من أخرج زوجته في الطلاق، لأن الله يقول ولا تخرجوهن من بيوتهن، لا تخرجوا ولا يخرجن ولا تخرجن بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. قيل الفاحشة المبينة هنا ما لا يطاق الصبر عليه من معصيتها، وأبان الله عز وجل أن ذلك قد يكون فيه خير لها وله، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فإنه قد يكون بينهما شيء من الخلاف فيطلقها فيذهب عنه الغضب، وهي أيضا تراجع نفسها إن حصل منها أخطاء فتبقى في بيته، لا يحتاج أن يعني يخرجها ولا أن يبحث عنها بعد ذلك، فكان هذا من أسباب الخير لها وله. وإذا أتاها ورغب في مجيئها في إتيانها أيضا صارت رجعة وزالت لحشة بينهما وصارت العشرة على الخير. وأما عائشة فكأنها لما قال القاسم قال يعني ما لك يعني لماذا تذكر هذا، ما لفاطمة خير أن تذكر هذا، كأنها تشير إلى أن سبب الإذن في انتقال فاطمة ما تقدم في الخبر. وأما غيرها فلا تخرج، أنها ربما كانوا يقولون سليطة اللسان ذكر ابن القيم أو شيء من ذلك، وأما الأصل أنها لا تخرج من بيتها. أعطنا تفسير من كثير عندكم الآن، السابعة أول سورة الطلاق، أول سورة الطلاق، وقت آخر إن شاء الله. إلى هنا بارك الله فيكم.